فنستكمل معا مواقف من تاريخ أمتنا، وما زلنا في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، والجبهات مشتعلة في كل من الشرق والغرب، يعني جبهات على في الفرس وجبهات في الروم، والمسلمون ينتصرون على الفرس وينتصرون على الروم، والمسلمون هدموا دولة الفرس وأتوا بكنوز كسرى وإيوان كسرى وسواري كسرى، والمسلمون في الشام ومعهم أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد يستولون على البؤر الضخمة القوية، المراكز العظيمة في دولة الروم، مصر وفلسطين وسوريا، الشام كلها، شيء عظيم جدا. وسنذكر أن حديث سبق قلناه، لكن حسب الترتيب في سبق ما يلي، وهو حديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن عباس كان مستشار لعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو كان عنده حوالي 19 سنة، ابن عباس كان 19 عاما تقريبا في هذا الوقت، إلى الشام، خرج إلى الشام. هو طبعا عمر بن الخطاب بالذات أول ما تولى الخلافة اتفق مع الصحابة أنه لا يغادر المدينة، ما يخرج من المدينة، يروح يحج، نعم يرجع مدينة مكة ويرجع، لكن لا يخرج منها. قالوا أنت حبل العقد، وإذا أنت قتلت نفك العقد، إحنا نكفيك وأنت تبقى في المدينة. لكن هو الشام كان لازم يروح بنفسه يتسلم مفاتيح القدس، لأن الحاخامات اللي هناك والكهنة الكبار والرهبان رفضوا يقتلون، لكن يجي هو يستلم، وليس ده تعظيما لعمر، لكن لأنه مكتوب عندهم في صحائفه. فخرج إلى الشام، هذا ليس في وقت استلام القدس، حتى إذا كان بسرغ، وهي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز، في أول طرف الشام، لقيها أمراء الأجناد، أمراء الأجناد يعني قادة الجيوش، وأمراء الأجناد هو الشام في خمس مدن أو خمس بؤر أو خمس كيانات، خمس إقليم الشام كله خمس أجزاء: فلسطين ودي أعزها بسبب وجود القدس، الأردن، دمشق، حمص، قنسرين، يعني حمص اللي هي جزء من سوريا، لم تكن جزءا من سوريا ساعتها، وكلمة سوريا هو اسمها، لكن سوريا معناها الشام. طيب هؤلاء القادة فيهم القائد العام الأكبر وهو أبو عبيدة بن الجراح، وده عمر بن الخطاب ولاه قيادة العامة للجيوش في محاربة الروم، وعزل خالد بن الوليد، ولكن بقي خالد قائدا تحت إمرة، يعني في المجلس العسكري الذي يرأسه أبو عبيدة بن الجراح. فأخبروه، وطبعا فيهم عمر بن العاص، وفيهم أبو سفيان، وفيهم زيد بن الخطاب، فيهم زيد بن أبي سفيان. فأخبروه أن الوباء اللي هو الطاعون قد وقع بأرض الشام، طاعون وقع بأرض الشام وباء. هل كورونا تعتبر وباء؟ لا، ليست من الأوبئة، كورونا ليست وباء، لأن الوباء لا يدخل مكة والمدينة، والكورونا دخلت في مكة والمدينة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة بن الجراح: ادعوا لي المهاجرين الأولين. وفي مهاجرين أولين ومهاجرين غير أولين. طيب مهاجرين الأولين هم من؟ المهاجرون الأولون هم من صلى للقبلتين، دول كل من صلى للقبلتين يعتبر اسمه المهاجرين الأولين، كل من صلى للقبلتين اسمه، هو ده التسمية لهم، المهاجرون الأولون، ده اتفاق الصحابة على تسمية من صلى للقبلتين. أما الذي يسلم بعد تحويل القبلة فليس من المهاجرين الأولين ولو هاجر، ماشي، يعني لا يدخل فيهم من صلى إلى القبلة الثانية وهاجر، وهاجر وصلى القبلة الثانية. فالمهاجر فالذين صلوا إلى القبلتين مهاجرون أولوا، فدول هي إذن دول خاصة الصحاب، وما فيهمش أنصار. عمر يريد يجتمع بهم أولا، المهاجرين الأولين. فدعوتهم يعني هنا فدعوتهم يبقى ابن عباس، لكن فدعوهم يبقى أبو عبيدة بن الجراح، أو يكون قولك فدعوتهم من كلام أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فاستشارهم عمر وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. أنت خارج لشيء نويه ما ترجع، إذا عزمت فتوكل. وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. تخش على الوباء وأنت معك صفوة الناس يموتوا، هذا إلقاء باليد إلى التهلك. إذن انقسم الرأي ما بين هؤلاء إلى هذا. فقال عمر ارتفعوا عني، انصرفوا انصرفوا. ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوهم أو فدعوتهم، يبقى مين؟ أبو عبيد. فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. يبقى هيكون فيهم أبو سفيان لا شك، صح ولا لا؟ مهاجرة الفتح يعني الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح، أو مسلمة الفتح، وقد أطلق أيضا على كل من تحول إلى المدينة بعد فتح مكة مهاجر. أي واحد هاجر من أي بلد في العالم إلى المدينة بعد الفتح اعتبر مسلمة الفتح. نعم، لأن الهجرة ارتفعت حكما، ارتفعت حكما، لا هجرة بعد الفتح. وإذا كتب فتح الباري عظيم يقولك لا هجرة بعد الفتح. يعني حبيت قرأ البخاري مع أن يعني في كتب أخرى طيبة جدا. طيب، لأن مكة بعد الفتح صارت دار إسلام، وستظل دار إسلام في التاريخ كله حتى لما الفاطميين يحكموها، هي أيضا دار إسلام. نعم. فطيب هل اللي من مكة يهاجر؟ طب الشيخ ربيع كان مقيم في مكة وتركها وراح اشترى بيت، كان بيته في العوالي معروف في مكة وتركها. لا هو أصلا من في مكة، وبعدين ترك العوالي وراح اشترى بيت في المدينة وسكن فيه الآن ومقيم فيه الآن، يموت إن شاء الله بعد عمر. لكن الهجرة من مكة لطلب العلم جائزة، والهجرة من مكة لطلب الفتوحات والجهاد جائزة. طيب، يبقى لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من كفر إلى إسلام. نعم. طيب، فدعوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، يعني كلهم قالوا أن ترى، قالوا نرى أن ترجع بالناس. قول واحد ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، ده رأي مسلمة الفتح. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر، يعني كلمة ظهر يعني دابة، يعني مسافر الصبح، إني مسافر الصبح، إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. ده بيكلم الذين معه، لكن القادة والجيوش تبقى كما هي. فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لو قالها غيرك لم أتعجب معه، إنما أتعجب منك أنت، أنت مع ما أنت عليه من العلم والفضل. وهو أصلا عمر رضي الله عنه كان ناوي أن الخلافة بعد تكون لأبي عبيدة أمين هذه الأمة، كان ناوي، لكن أبو عبيدة مات، هيموت في الطاعون رضي الله عنه. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان. هنا عمر فيقيس، يبقى هنا بيخبط ابن حزم والظاهري الذين ينكرون ايش القياس، هو بيقيسها، عمر بيقيس رسمة قدام قدام كل السابقين الأولين واللي لحق بهم الصحابة كلهم. فقال أرأيت إن كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، عدوتان جمع عدوة، المكان المرتفع من الوادي، شاطئ الوادي يعني، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، خصبة عكس جدبة، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ هذا رواية البخاري وإيه؟ ومسلم. ذكر أبو داود ومعلق عليها، قال إن هنا عمر ذكر له دليلا واضحا من القياس الجلي الذي لا شك في صحته. فهل كان عمر يعتقد أن الرجوع يرد المقدور؟
لا
لا لا، الرجوع لا يرد المقدور، في حاجة ترد المقدور؟ لا شيء يرد المقدور أصلا، إلا إن كان المقدور مما يرد بمقدور، كالجوع يرد بالأكل، كالمرض يرد بالتداوى كذا. ما الدعاء من ضمن ردود المقادير، المخدور بمخدور، مخدور بمخدور. طيب، وإنما معناه أن الله تعالى أمر بالاحتياط والحزم ومجانبة أسباب الهلاك. ما تجيش أنت في الدنيا برد شديد جدا وحتطلع بقميص مفتوح ومستحمى بماء سخنة تقول لي كله بقدر الله، لا لا، تلقي بيدك إلى التهلك. فقاس عمر رضي الله عنه على رأي العدوتين لكونه واضحا لا ينازع فيه مع مساواته لمسألة النزاع. فمقصود عمر أن الناس رعية لي، هو الراعي، الحاكم راعي، مش كده؟ الإمام راعي ومسؤول عن رعيته، استرعانيها الله تعالى، فيجب علي الاحتياط لها، فإن تركت الاحتياط نسبت إلى العجز واستوجبت العقوبة. هذا شرح للإمام النووي رحمه الله. فهنا عمر بن الخطاب قاس، لكن حسم الأمر أنه رجع بقدر الله، وهذا لا شيء فيه. ده يدلك أيضا أن الإحاطة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسلم حتى لكبار الصحابة. ما هو إيه ما عرفوا؟ يبقى عمر ما يعرفوا، واللي بيكلموا ما يعرفوا، والله بيكلموا. وقبل كده لما اختلف عمر وأبو بكر الصديق في قتال أهل الردة برضو كان الأسر يعرفوا ابن عمر ولا يعرفوا أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان غائبا في بعض حاجته، فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به الوباء بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال ابن عباس فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. يبقى عمر كان مجتهد في الأول، بعد كده صار نص، ينفع اجتهاد بعد ذلك؟ لا لا. فسبحان الله سبحان الله. فكم ترك الأول لإيش للآخر، كما قال الألباني رحمه الله، كم ترك الأول للآخر. وقال الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح حدثنا كذا كذا عن سعد بن مالك بن أبي وقاص وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قوم قبلكم، فإذا وقع بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه. ده الحديث رواه أحمد عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم وهو صحيح، وصحه الشيخ الجامع الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وهذا الوباء هل هو طاعون عمواس المشهور؟ لا، غير يعني مرتين طاعون يضرب الشام ويضرب الفرسان المسلمين هناك أيضا. طاعون عمواس سيهلك فيه خلق كثير جدا من الأمراء ووجوه المسلمين. طاعون عمواس السنة اللي بعدها، السنة المستقبلة بعد هذه. طيب، السنة اللي بعدها مباشرة جاء طاعون عمواس، حيموت بقى فيه الأفاضل منهم أبو عبيد بن الجراح أول، توفي فيه أبو عبيدة ومعاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم من أشراف الصحابة رضوان الله عليهم. أورد ابن جرير في هذه السنة، طبعا ده سيد المؤرخين ابن جرير رحمه الله، قال محمد بن إسحاق عن شعبة عن 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 طارق بن شهاب البجلي قال أتينا أبا موسى رح عليه رضوان الله وهو في داره بالكوفة. هو في الكوفة كان نائب أمير، كانش أمير، الأمير كان ابن مسعود، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني لما تسمع عن ابن مسعود أمير الكوفة تعرف أنه من الذي أمره علي بن أبي طالب نيابة عنه، لكن علي هو أمير المؤمنين. وأبو موسى الأشعري له دار في الكوفة معروفة ومشهورة، لكن المرجع إلى ابن مسعود. قال أتينا أبا موسى رضي الله عنه وهو في داره بالكوفة لنتحدث عنده، فلما جلسنا قال لا تحفوا فقد أصيب في الدار إنسان بهذا السقم، ولا عليكم أن تتنزهوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم ونزهيها. يعني لا تتزاحموا وتكسروا، لأن البلد دي والمنطقة دي أصيب فيها ناس كثيرة جدا. فطبعا واضح أن التجمعات تسيء لما يكون في طاعون أو أشبه الطاعون. فلذا لما العلماء اجتهدوا وأفتوا بأن لابد من التباعد كان عندهم حق. لما العلماء أفتوا بضرورة التباعد اتفقوا على ذلك، حتى أنه لما أحد المشايخ الكبار جدا قال إنه لا يجوز هذا التباعد. لما رأى فتوى العلماء الآخرين بذلك تراجع رسميا في المسجد النبوي وهو الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، تراجع إنه فعلا لابد من التباعد الأنفاس موطن لنقل العدوى، والعدوى صحيحة في دين الله عز وجل، لكن نؤمن بأن في عدوى وبإيش؟ بقدر الله وإذنه، لكن لا عدوى هذا من نفسها أبدا. ف لما يكون شيخ آخر كبير، يعني بالمناسبة عشان نكون صراحة، شيخ فركوس أفتى بحرمة التباعد وبطلان الصلاة، هذا اجتهاد منه إن شاء الله له أجر فيه، لكنه أخطأ فيه، أخطأ فيه. وجمهور العلماء عندهم هم الحق في هذه المسألة، ما حفظ مقام الشيخ فركوس وجميع مشايخنا وعلمائنا. طيب، فقال هنا ارتفعوا ولا عليكم أن تتنزهوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم ونزهيها حتى يرتفع هذا البلاء. هذا كان في الكوفة، وخذ بالك أنه الكوفة ليست الشام، الكوفة دي عراق، دي قلب العراق، لكن في الشام كان في الوباء، وعمر بن العاص أمر الناس يصعدوا للجبال، وهذا اجتهاد منه لأنه عنده خبرة وعنده احتكاك باليونان والرومان، ففهم. ففعلا لما طلعوا الجبال خف أثر الوباء. فإني سأخبركم بما يكره مما يتقى، من ذلك أن يظن أن من خرج أنه لو قام مات، يعني اللي يخرج ويتهياله أنه لو فضل حيموت، هذا غلط، الموت بيد الله تبارك وتعالى. ويظن من أقام أنه لو خرج نجا أيضا. نحن نتصرف بقدر الله ونترك الأمور كلها لله عز وجل. ممكن إنسان ما عنده كورونا ولا شيء والقطر يضربه، واحد يقتله، الأقدار سارية. نعم، فإنه قدر الله لو أراد الله عز وجل فسيصيبك سواء خرجت أو لم تخرج، يدرككم الموت. فإذا لم يظن هذا المرء المسلم فلا عليه أن يخرج وأن يتنزه عنه. يقول إني كنت مع أبي عبيدة بن الجراح بالشام. يبقى ابن مسعود الآن بيحكي عن حادثة الشام. أنا ابن مسعود قلت لك في خلافة علي، وخلافة علي دي بعد عام 35، احنا لسه في عام 16-17، انت ناسيين، احنا في عام 17 من حكم عمر، من 17 الهجرة اللي فيه حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب سيحكم المسلمين بدءا من عام 35 بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ويحكم من 35 ل 40، والحسن يحكم 41 عام الجماعة، وخلاص ينتهي الخلفاء الراشدين، خلاص كده خمسة وخلص. فهنا أبو عبد الله بن مسعود بيحكي بعد 35 عن حادثة سنة 17، فاهمين أخوان؟ قال كنت مع أبي عبيدة بن الجراح بالشام عام طاعون عمواس قريبا من فلسطين، فلما اشتعل الوجع وبلغ ذلك عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة ليستخرجه منه أن سلام عليك، أما بعد فإني قد عرضت لي إليك حاجة، أنا أريدك أبو عبيدة تجيني المدينة، أريد أن أشافهك بها، فعزمت عليك إذا نظرت في كتابي هذا ألا تضعه من يدك حتى تقبل إلي. فعرف أبو عبيدة إنه إنما أراد إنقاذ أبي عبيدة بس بحيلة، يخرجه من أرض الطاعون بحيلة، وبيحب أبو عبيدة، أبو عبيدة محبوب المسلمين كلهم، أمين هذه الأمة، أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأم، محبوب الأم. أقول لك لو مات، لو عمر كان يعني أبو عبيدة حي كان مسكوا الخلافة على طول، كما أوصى أبو بكر العمر، كان عمر سيوصي أبي عبيدة. فعرف أبو عبيدة أنه إنما أراد أن يستخرجه من الوباء، ده وباء بعد السنة اللي مشي فيها عمر، الكلام اللي دار لما قلت لك عمر انصرف كان في سنة إن احنا في سنة. فقال يغفر الله لأمير المؤمنين، ثم كتب إليه بعد الديباجة يا أمير المؤمنين إني قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم، فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه، فخلني من عزمتك يا أمير المؤمنين ودعني في جندي، خليني أنا القائد العام، والقائد العام يسيب الجبهة كيف؟ لكن عمر رأف منه. فلما قرأ عمر الكتاب بكى، فقال الناس يا أمير المؤمنين أمات أبو عبيدة؟ قال لا، وكأن قد، عند العرب وكأن قد يعني اعتبروك، واضح أنه سيحدث هكذا، وكأن قد. ثم كتب إليه سلام عليك أما بعد، طبعا كل في قبلها إيه السلام علينا الحمد لله إن الحمد لله أو بسم الله الكتابة. فإني أنزلت الناس أرضا عميقة، لا فإنك أنزلت الناس أرضا عميقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة. كلما ترتفع كلما الهواء يطيب، لكن خد بالك يقل الأكسجين. كلما ترتفع الهواء يكون طيب بس الأكسجين يقل. احنا لما كنا في صنعاء، صنعاء ترتفع عن سطح البحر الإسكندرية 3600 متر، ارتفاع صنعاء عن إسكندرية 3600 متر، فانت تحس الجو طيب وما بتلبس هذا الثياب طول السنة طول 12 شهر، لكن لما تروح تقعد اسبوع غير قادر على التكائن بتجر النفس جرا لنقص الأكسجين. لكن صح صح قال فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة. قال أبو موسى فلما أتاه كتابه دعاني فقال يا أبا موسى، أبو موسى رجل من اليمن أشعري ولكن عظيم الرأي وجميل القراءة والتلاوة عظيم الرأي. فقال يا أبا موسى إن كتاب أمير المؤمنين قد جاءني بما ترى، فاخرج فارتد للناس منزلا، فارتد ابحث للناس عن منزلا حتى أتبعك بهم، دور انت على مكانه وأدينا إشارة أنا أوصل لك. فرجعت إلى منزلي لأرتحل فوجدت صاحبتي قد أصيبت. هم هناك بقى المحصل طوال عمواس تكون مع حد وتقابله أصيب أصيب أصيب، أبو عبيدة بيتكلم أصيب على طول. فوجدت صاحبتي يعني الحمد لله قد أصيبت. فرجعت إليه وقلت والله لقد كان في أهلي حدث أصيبت، قال لك لسه ما لم تمت. فقال لعل صاحبتك قد أصيبت، قلت نعم. فأمر ببعير فرحل له، فلما وضع رجله في غرزه طعن، أصيب بالطعن، هذه معنى طعن، أصيب بالطعن من رجله، بدأت في رجله، ده صحيح كلها أبو عبيدة طعن أو أبو. فلما وضع طعن فقال والله لقد أصبت، اللي هو أبو عبيدة. فسار بالناس حتى نزل الجابية فرفع عن الناس الوباء، ولكن أبو عبيدة كان قد أصيب. نعم. فقيل لما اشتعل الوجع، قيل من الأحداث لما اشتعل الوجع قام أبو عبيدة في الناس خطيبا فقال أيها الناس إن هذا الوجع رحمة بكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، لأن اللي يموت بالطاعون يموت شهيدا. وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم لأبي عبيدة حظه فطعن، يعني قيل طعن وقيل أنه طعن بعد هذا الدعاء وهذا مستغرب. فمات رضي الله عنه واستخلف على الناس معاذ بن جبل فقام خطيبا بعده فقال أيها الناس إن هذا الوجع رحمة بكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، نفس كلام أبي عبيدة. وإن معاذا يسأل الله تعالى أن يقسم لآل معاذ حظهم فطعن ابنه عبد الرحمن فمات، ثم قام فدعا لنفسه فطعن في راحته في راحة يده، فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقلب ظهر كفه ثم يقول ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا. وفضل بقى الطاعون يسري في جسمه ويقول اللهم إنك تعلم أني أحبك، اللهم إنك تعلم أني أحب. معاذ بن جبل سيد العلماء سابق العلماء به بريتوة. فلما مات اللي تولى قيادة الجيوش بعد أبي عبيدة أبو معاذ، لكنه لم يدرك لم يقود أي معركة، لم يقود أي معركة قائد عام قائدا عام. فمات. فلما مات استخلف على الناس أرطبون العرب عمرو بن العاص رضي الله عنه فقام فيهم خطيبا فقال أيها الناس إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار. هذا كلام ليس بوحي، هذا كلام تجربة، رجل خبير عمرو بن العاص خبير داهية العرب داهية العرب. فتحصنوا منه في الجبال في المرتفعات، وده صحيح، فتحصنوا منه في الجبال. فقال أبو وائل الهذلي كذبت والله لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت شر من حمار هذا. يعني لما أنا كنت صاحب النبي كنت أنت لسه إيش في كفرك، طبعا الكافر شر من إيه؟ من أي دب. فقال والله ما أرد عليكم ما تقول، وأيم الله لا نقيم عليه. قال ثم خرج، وخرج الناس فتفرقوا، أطاعوا عمرو بن العاص وصعدوا في الجبال فدفع الله الطاعون عنهم. فدايما لذا في مناطق في الكورونا، مع أن قلت لك ليست وباء لكنها أشبه الوباء، في مناطق لا تعرف الكورونا. يعني إحنا أنا لما رحت مالي جمهورية مالي شهر 12 اللي فات ده، لما رحت جمهورية مالي طبعا لما نزلنا المطار لازم البي سي ار والكمامات والمطارات رهيبة، نزلنا بيروت قرفونا، باسطنبول كل المطارات آخر تقفيل لازم الكمامة والرش والبي سي ار ده والحاجات دي. لما نزلت جمهورية مالي الإخوة أخوكم يوسف عارفين أنتو دخل قابلني في المطار لابس كمامة، وأنا لابس كمامة والعساك لابسين كمامة، تك تك ختمنا. أول ما طلعنا رموا الكمامات، ولا من آدم في مالي يلبس كمامة نهائيا، ولم يصب من مالي شخص من يومها إلى اليوم خالص، لم يحدث حالة واحدة كورونا في جمهورية مالي، لأن الناس هناك يسكنوا على مساحات شاسعة، يعني بين كل جار والتاني مساحة كبيرة. احنا عند يوسف مثلا يسكن، وبعدين بعد 300 متر الجار برضو يسكن، ومساحة وزراعة والكلام ده. فالمناطق الشاسعة التي فيها هواء طيب والمناطق المرتفعة قل أن يوجد فيها هذا الوباء. فخرج الناس أي طاعة لعمر بن العاص فتفرقوا ودفعوا الله عنهم، فبلغ ذلك أمير المؤمنين رضي الله عنه، وبلغ هو رأي عمر بن العاص فوالله ما كرهه، يعني فرح بكلام عمر بن العاص رضي الله عنه. ولكن لما انتهى إلى عمر مصاب أبي عبيدة ومعاذ ويزيد بن أبي سفيان، أمر معاوية على جند دمشق وخراجها، دي أول إمارة لمعاوية بن أبي سفيان. طبعا معاوية سيثبت جدارة، جدارة لم يثبتها أحد، ولذا عمر بن الخطاب حيجمع له الشامات كلها، ويصير المعظم إلى يومنا هذا في الشام. وكان أهل الشام يعني وصل لدرجة أن اعتبروه أفضل الصحابة على الإطلاق كمان. فجعله على جند دمشق وخراجها، وأمر شرحبيل بن حسنة على جند الأردن وخراجها. فإذا الطاعون وقع كم مرة في الشام؟ مرتين في سنتين متواليين. وفني خلق كثير من الناس حتى طمع العدو، ما توقفت الحروب، حتى طمع العدو وتخوفت قلوب المسلمين لذلك. ومن هنا يقدم عمر بعد ذلك إلى الشام فيقسم مواريث الذين ماتوا، يعني خير أنه جاء إلى الشام ثالث مرة وقسم هو مواريث القادة الذين ماتوا، لأن القادة هؤلاء لهم غنائم كثيرة. أنتوا شفتوا الغنائم، الحروب كانت ضخمة وكل واحد يجي له ملايين، وانا حسبت لك كده في موقع فارس ان اقل واحد وصل له 52 مليون، ده غير النساء والاطفال والابل والهيصة. الفتوحات كلها بركات، الجهاد كله بركة، الجهاد كله بركة. فقاسم مواريث الذين ماتوا لما اشكل امرها على الامراء، وطابت قلوب الناس بقدوم امير المؤمنين، وانقمعت الاعداء من كل جانب لمجيئه الى الشام، لان طبعا الجنود ستشتد حماستها للدفاع عن امير المؤمنين، ولله الحمد والمنة. فإذا قدوم عمر بن الخطاب للمرة الثانية كان في آخر سنة 17 بعد انتهاء طاعون عمان. نعم. ثم خطب الناس وهو يهم بالرجوع إلى المدينة، خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، قلنا الثناء على الله يعني شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال ألا إني قد وليت عليكم وقضيت الذي علي في الذي ولاني الله من أمركم إن شاء الله، فبسطنا بينكم فيئكم، يعني قسمنا عليكم الغنائم اللي كسبتموها ومنازلكم ومغازيكم، وأبلغناكم ما لدينا، فجندنا لكم الجنود، فجندنا لكم الجنود، يعني كل ما تحتاجوا مدد نرسل إليكم الأمداد، وهيأنا لكم العروج يعني الطرق والسبل، وبوأنا لكم ووسعنا عليكم ما بلغ فيئكم، الغنائم كله وزعناها عليكم، ما أربع خماس بيتوزعوا والباقي بيوزعوا هناك في المدينة رضي الله عنهم. وما قاتلتم عليه من شامكم وسمينا لكم أطعماتكم، يعني فرضنا لكل واحد راتب لجميع المواطنين، كل إنسان فطم عمر بن الخطاب يعطي له نصيب مفطوم من أول مفطوم لغاية ما يموت، وبعد كده كمان طلبوا إنه يعطي للإيه للرضيع، حتى ليه تستنى سنتين فطام؟ فكان الناس يتعجلون في فطام الطفل لكي يأخذ. نعم. قال فمن علم شيئا ينبغي العمل به فليعلمنا، اللي عنده نصيحة ينصحنا نعمل به إن شاء الله، ولا قوة إلا لله. ختم الخطبة فحضرت الصلاة فقال الناس لو أمرت بلالا فأذن، وبلال معاه فأذن، فأمره فأذن، فلم يبقى أحد كان قد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال يؤذن إلا بكى حتى بل لحيته، كله بكى لأن بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه لم يؤذن بعده، والله أعلم، الراجع أنه أذن لأبي بكر. وعمر أشدهم بكاء وبكى من لم يدركه لبكائه، البكاء بقى عدوى، كل بكى ولذكره صلى الله عليه وسلم. نعم. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف معاملته مع خالد؟ عادي، بس انتبهوا لشيء، احنا كمؤرخين انتبهوا له. الناس حاولت تستغل قضية عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه ليؤصلوا ان في عداوة شخصية ما بين عمر بن الخطاب وبين خالد بن الوليد. وفي الزمن الحديث اجتهد عباس محمود العقاد في تعميق هذا الكلام الباطل. فالاول هو وصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه شكله وطوله وعرضه، وصف شكله وطوله خالد، وقال دايما كان في بينهم اولا تشابه كبير ولكن منافسة وحقد، وهذا غير صحيح، غير صحيح. والعباس العقاد كاذب، هو اللي بوظ عقل سيد قطب، هو اللي افسد عقل سيد قطب، يعني تلميذه المقرب، لانه اصلا خالد بن الوليد كان بقاؤه في مكة قليلا جدا. خالد بن الوليد واحد من اولاد الوليد بن المغيرة، وهو عنده 10 من الولد منهم خالد بن الوليد، والوليد بن المغيرة كان لا يحب ان يعملوا ولا يتاجروا، ما فيش واحد فيهم تاجر ولا اي واحد، المال كثير جدا. لكن خالد كان اكثرهم فروسية وحبا في الصيد والخروج، وليس الوحيد اللي كان بياكل الضب في بني الوليد، لانه فارس صياد، يصطاد غزلان ويصطاد ضباب ويصطاد جرابيع اللي هو يرابيع، يعرف هذه الاشياء، فما لا يوجد مساحة او مجال للتنافس مع عمر بن الخطاب، وخصوصا هذا من قبيلة اللي هي بني مخزوم، وهذا من قبيلة بني عدي، قبيلتان مختلفتان، ولم يثبت بأي أثر ضعيف حتى وجود منافسات وصراعات وغيره بين عمر وخالد بن الوليد. من ناحية الشرف القبيلة، يعني قبيلة خالد أشرف من قبيلة عدي على طول، فلم يوجد هذا الكلام. وأما إنه لما خالد الوليد بقى وخالد الوليد القائد المنتصر دائما، لأنه لم يهزم في أي معركة إلى أن مات، ما في معركة احتمل الهزيمة، ما في، لا يوجد، ما في، ولا هو كافر ولا هو قائد المسلمين. لكن هل عمر حدثت له غيرة منه؟ عمر حدثت له غيرة على الإسلام، صار في عقول كثير من الناس إن النصر بيد خالد، وكانوا يتسارعون للانضمام لجيشه ضمانا للغناء، مضمون غناء، ما هو مضمون النصر، مضمون النصر ومضمون الغناء. فعمر الخطاب قال العقيدة ستذهب هكذا، أن النصير هو الله، نعم المولى ونعم النصير، وليس خالد هو الله. فكان لابد يفعل هذا بحكمة عظيمة جدا. ولذا هل ندم عمر على ذلك؟ أبدا، لم يندم. طيب هل غضب يا خالد؟ العقاد مصور أن يعني حزنه، هذا غير صحيح، بالعكس، خالق كشان أي مسلم يكون في الساقة، يكون في المؤخرة، يكون في الوسط، يكون في الميمنة، يكون في الميسرة، يكون في القيادة، ما في مشكلة خالص. بل إنه طبعا لا مقارنة في الفضل والشرف ما بين الشيخين أبي بكر وعمر وبين عمرو بن العاص، على عيننا ورأسنا عمرو بن العاص، لكن هل يوازى بأبي بكر وعمر؟ ما في أحد يوازى بالاثنين دول. ده خرج عمرو بن العاص قائدا في معركة ذات السلاسل ومعه أبي بكر وعمر جنديان عنده تحت إمرته، فما فيش عند الصحابة مسألة ما يصوره عباس محمود العقاد. فانتبهوا لهذه المسألة لا تسود بين الناس. فما في قلب عمر إلا الحب لخالد بن الوليد، وقال لله در أبو بكر أنه عين خالد بن الوليد اللي انتصر دائما. فإذا لا يوجد في النفوس إلا المحبة، والهدف الأصلي حفظ العقيدة والتوحيد. طيب، لكن أنكر عليه طبعا من حق أن ينكر عليه، لما بلغوا حادثة مالك بن نويرة، لما بلغوا حادثة أن الحوادث تبلغه، لازم هو وعمر بن الخطاب يحقق حتى مع أحب الناس إلى قلبه، حقق مع سعد بن أبي وقاص المرة اللي فاتت احنا ذكرناه، حق معه وعزل، وهو أحب الناس إلى قلبه، أحب الناس إلى قلبه، وأقسم كل مرة يقسم أن ما عزلت عن خيانة أبدا. لكن كون صحابي يفعل شيء وعمر ينكر عليه، عمر أنكر أمام الناس كلها على عثمان بن عفان رضي الله عنه تأخره عن أول الخطبة. يعني عمر الخطاب طلع يخطب الجمعة، دخل عثمان بن عفان قال له لماذا تأخرت قدام الخلق أجمعين؟ قال له يا أمير المؤمنين والله ما زدت على أن توضأت. قال والوضوء وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالغسل، مع أن أمر بالغسل استحبابا. فكون ان عمر ينكر على حد ضرب ابي بن، هو احب الناس في قراءه القران الى قلبه ابي، وله روايتين في البخاري ابي اقرانا، روايه اخرى اقرانا ابي، وضربه ضرب ابي لما وجد حواليه ناس، ما ابي هو المستشار الاعظم في القران في الحفظ والضبط، فلما لقى حواليه ناس ضربه بالعصر بالضرب، لانه حتى لا يغتر. فهو عمر لا يخشى في الله لوم، وليس في قلبه اي شيء إلا الحب العميق لجميع الصحابة. احنا يهمنا هذا الأمر، لأن عباس العقدي يعظمون أمره باعتباره أديب عظيم، وإحنا ما ولا يساوي عندنا شيء. فبعث عمر ينكر على خالد بن الوليد في دخوله إلى الحمام وتدلكه بعد النورة بعصفر معجون بخمر. بلغوا إن خالد راح الحمام، الحمامات دي الحمامات العامة، الحمامات العامة، والنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، لأن في الحمامات مظنة انكشاف العورة، أي حمام عام كده، والنساء يحرم دخول الحمام، والرجال يحرم عليهم الحمامات العامة. لكن إذا ضمنت لا بأس. فبلغوا أن خالد دخل الحمام، وبعدين عمل النورة اللي هي إزالة الشعر الزائد، زي ما الآن يزال بالمجيلات يعني. وبعد النورة تدلك بعصفر، عصفر يعني مادة حمراء كده طيب، يعني معجون بخمر. أخبار غلط قبل كده، فاكرين لما عمر بن الخطاب وصلت له أخبار عن سعد بن أبي وقاص لا يخرج في السرية ولا يخرج في السرية، فعاد كل مكان في كذبة ومنافقين مضللين ويخدعون الحكام. فقال في كتابه إن الله قد حرم ظاهر الخمر، إن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه، كما حرم ظاهر الإثم وباطنه، وقد حرم مس الخمر فلا تمسوها أجسامكم فإنها نجس، فإن فعلتم فلا تعودوا. فكتب إليه خالد إنا قتلناها فعادت غسولا غير خمر. يعني طبعا تخليل الخمر، الخمر إن استحالت بنفسها خمرا خلا فنعمل إدام الخمر، لكن تخليل الخمر اللي هو مواد صناعية وتخللها محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن في أيتام ورثوا خمرا أفلا نخللها لهم، قال لا، أيتام قال لا، لا تجوز، لكن الخمر إن تخلل بنفسها فنعمل إدام الخمر. وهل هي إذا تخللت تطهر؟ طهر شيء والحرمة شيء آخر. يعني لو حطينا مواد صناعية حرام، لو خللناها بالصناعة حرام، لكن إذا تخللت ها طهرت. ما إن إحنا مذهبنا أصلا الخمر إيه؟ ليست نجسة، لكن قول أئمة الأربعة وابن تيمية إن الخمر نجسة. طيب، وهذا الكلام لعله لا يصح، لأنه لو جزم عمر بن الخطاب بأن الخمر نجسة، يبقى الخمر إيه؟ نجسة. يبقى الرأي الذي قاله ابن حزم والذي قاله الألباني غير صحيح، والذي قاله ابن عثيمين، ابن عثيمين قال الخمر ليست نجسة، لأن لو نجسة كيف الصحابة يريقوها في الشوارع ينجس الشوارع به؟ وكيف الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتيت لك بهدية راوية من خمر، جايب له عارف الإزازة اللي بتاعت الماء الكبيرة دي، الكبيرة دي 15 لتر ده ولا 20 لتر، جايب له راوية مثل قربة يعني مليئة بالخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تعلم إن الخمر قد حرمت؟ ففك الرجل عفاصها الغرض بتاعها وأراقها في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لو هي نجسة يقبل أن ينجس الأرض التي لا؟ فالراجح ان الخمر ليست نجسة ولكنها رجس، وليس كل رجس نجس. فالله جل قال انما الانصاب والازلام، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام. والميسر ليس بنجس، يعني الكوتشينة دي مش ممكن تكون نجسة، والازلام اللي هي السهام اللي بيعملوا بيها ممكن تكون نجسة، لكن الرجس بمعنى يعني رجز حرف. فهنا قال قتلناها فعدد غسولة غير خمر، فكتب علي عمر إني أظن أن آل المغيرة قد ابتلوا بالجفاء فلا أماتكم الله عليه فانتهى لذلك. وهذه الحديثة أنا شك فيها وأنا أوردها. فشوف احنا كنا المقياس في المحادثة التاريخية، لا تنسى المقياس هذا، نحن لا نقبل كل الروايات التاريخية كما يقول أحد الآراء، ولا نطبق القواعد الحديثية المشددة وإلا لن يسلم لنا أي حدث نهائي، وإنما الكلام الذي قبله الناس على مر التاريخ من الأفاضل يقبل طالما لا يعارضه أي نص أو قاعدة شرعية أو قاعدة فقهية، فهنا يعارض. فرفضنا كلام سيف في هذه المسألة. طيب، وأصاب أهل البصرة تلك السنة، هي سنة 17 طاعون أيضا، ده في البصرة، البصرة دي في العراق. فمات بشر كثير وجم غفير رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. وخرج الحارث بن هشام في 70 من أهله إلى الشام فلم يرجع منهم إلا 4. الطاعون شغال يهلك الناس، فهو من البصرة إلى الشام، البصرة فيها طاعون والشام فيها طاعون، هنا في كورونا. الله المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر، عندنا حادث طيب المرة القادمة يمكن نسرينا مع خالد نوري رضي الله عنه. أما بعد فنستكمل معا مواقف من تاريخ أمتنا، وما زلنا في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، والجبهات مشتعلة في كل من الشرق والغرب، يعني جبهات على في الفرس وجبهات في الروم، والمسلمون ينتصرون على الفرس وينتصرون على الروم، والمسلمون هدموا دولة الفرس وأتوا بكنوز كسرى وإيوان كسرى وسواري كسرى، والمسلمون في الشام ومعهم أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد يستولون على البؤر الضخمة القوية، المراكز العظيمة في دولة الروم، مصر وفلسطين وسوريا، الشام كلها، شيء عظيم جدا. وسنذكر لنا حديث سبق قلناه لكن حسب الترتيب في سبق ما يلي، وهو حديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن عباس كان مستشار لعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو كان عنده حوالي 19 سنة، ابن عباس كان عنده 19 عاما تقريبا في هذا الوقت، إلى الشام، خرج إلى الشام. هو طبعا عمر بن الخطاب بالذات أول ما تولى الخلافة اتفق مع الصحابة أنه لا يغادر المدينة، ما يخرج من المدينة، يروح يحج نعم يرجع مدينة المكة ويرجع، لكن لا يخرج منها. قالوا أنت حبل العقد، وإذا أنت قتلت نفك العقد، إحنا نكفيك وأنت تبقى في المدينة. لكن هو الشام كان لازم يروح بنفسه يتسلم مفاتيح القدس، لأن الحاخامات اللي هناك والكهنة الكبار والرهبان رفضوا يقتلون، لكن يجي هو يستلم. وليس ده تعظيما لعمر، لكن لأنه مكتوب عندهم في صحائفهم. فخرج إلى الشام، هذا ليس في وقت استلام القدس، حتى إذا كان بسرغ، وهي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز، في أول طرف الشام، لقيها أمراء الأجناد، أمراء الأجناد يعني قادة الجيوش. وأمراء الأجناد هو الشام في 5 مدن أو 5 بؤر أو 5 كيانات، 5 إقليم الشام كله 5 أجزاء، فلسطين ودي أعزها بسبب وجود القدس، الأردن، دمشق، حمص، قنسرين، يعني حمص اللي هي جزء من سوريا، لم تكن جزءا من سوريا ساعتها، وكلمة سوريا هو اسمها لكن سوريا معناها الشام. طيب هؤلاء القادة فيهم القائد العام الأكبر وهو أبو عبيدة بن الجراح، وده عمر بن الخطاب ولاه قيادة العامة للجيوش في محاربة الروم، وعزل خالد بن الوليد، ولكن بقي خالد قائدا تحت إمرة، يعني في المجلس العسكري الذي يرأسه أبو عبيدة بن الجراح. فأخبروه، وطبعا فيهم عمر بن العاص وفيهم أبو سفيان وفيهم زيد بن الخطاب وفيهم زيد بن أبي سفيان. فأخبروه أن الوباء اللي هو الطاعون قد وقع بأرض الشام. طاعون وقع بأرض الشام وباء. هل كورونا تعتبر وباء؟ لا، ليست من الأوبئة. كورونا ليست وباء، لأن الوباء لا يدخل مكة والمدينة، والكورونا دخلت في مكة والمدينة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة بن الجراح: ادعوا لي المهاجرين الأولين. هو في مهاجرين أولين ومهاجرين غير أولين؟ طيب مهاجرين الأولين هم من؟ المهاجرون الأولون هم من صلى للقبلتين، دول كل من صلى للقبلتين يعتبر اسمه المهاجر الأولي. كل من صلى للقبلتين اسمه، هو ده التسمية لهم، المهاجرون الأولون. ده اتفاق الصحابة على تسمية من صلى للقبلتين. أما الذي يسلم بعد تحويل القبلة فليس من المهاجر الأولي ولو هاجر، ماشي، يعني لا يدخل فيهم من صلى إلى القبلة الثانية وهاجر، وهاجر وصلى للقبلة الثانية. فالمهاجر اللي فالذين صلوا إلى القبلتين مهاجرون أولون. فدول هي إذن دول خاصة الصحاب، وما فيهمش أنصار. عمر يريد يجتمع بهم أولا، المهاجرين الأولين. فدعوتهم يعني هنا فدعوتهم يبقى ابن عباس، لكن فدعوهم يبقى أبو عبيدة بن الجراح، أو يكون قولك فدعوتهم من كلام أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فاستشارهم عمر وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا. فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. أنت خارج لشيء نويه ما ترجع، إذا عزمت تتوكل. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. تخش على الوباء وأنت معك في صفوة الناس يموتوا، هذا إلقاء باليد إلى التهلك. إذن انقسم الرأي ما بين هؤلاء إلى هذا. فقال عمر: ارتفعوا عني، انصرف. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوهم أو فدعوتهم، يبقى مين؟ أبو عبيد. فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. يبقى هيكون فيهم أبو سفيان لا شك، صح ولا لا؟ مهاجرة الفتح يعني الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح، أو مسلمة الفتح. وقد أطلق أيضا على كل من تحول إلى المدينة بعد فتح مكة مهاجر. أي واحد هاجر من أي بلد في العالم إلى المدينة بعد الفتح تعتبر المسلمة الفتح. نعم، لأن الهجرة ارتفعت حكما. لا هجرة بعد الفتح. وإذا كتب فتح الباري عظيم جدا لا هجرة بعد الفتح. يعني حبيت قرأ البخاري مع أن يعني في كتب أخرى طيبة جدا. طيب، لأن مكة بعد الفتح صارت دار إسلام، وستظل دار إسلام في التاريخ كله حتى لما الفاطميين يحكموها، هي أيضا دار إسلام. نعم. فطيب، هل اللي من مكة يهاجر؟ طب الشيخ ربيع كان مقيم في مكة وتركها وراح اشترى بيت، كان بيته في العوالي معروف في مكة وتركها. لا، هو أصلا من في مكة، وبعدين ترك العوالي وراح اشترى بيت في المدينة وسكن فيه الآن ومقيم فيه الآن، يموت إن شاء الله بعد عمر. لكن الهجرة من مكة لطلب العلم جائزة، والهجرة من مكة لطلب الفتوحات والجهاد جائزة. طيب، يبقى لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من كفر إلى إسلام. نعم. طيب، فدعوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، يعني كلهم قالوا نرى أن ترجع بالناس. قول واحد: ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. ده رأي مسلمة الفتح. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر. يعني كلمة ظهر يعني دابة، يعني مسافر الصبح. إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. ده بيكلم الذين معه، لكن القادة والجيوش تبقى كما هي. فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني لو قالها غيرك لم أتعجب معه، إنما أتعجب منك أنت، أنت مع ما أنت عليه من العلم والفضل. وهو أصلا عمر رضي الله عنه كان ناوي أن الخلافة بعد تكون لأبي عبيدة أمين هذه الأمة، كان ناوي، لكن أبو عبيدة مات، هيموت في الطاعون رضي الله عنه. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان. هنا عمر فيقيس، يبقى هنا بيخبط ابن حزم والظاهري الذين ينكرون إيش القياس، هو بيقيسها، عمر بيقيس رسمة قدام قدام كل السابقين الأولين واللي لحق بهم الصحابة كلهم. فقال: أرأيت إن كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، عدوة عدوتان جمع عدوة، المكان المرتفع من الوادي، شاطئ الوادي يعني، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، خصبة عكس جدبة، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ هذا رواية البخاري وإيه ومسلم. ذكر أبو داود ومعلق عليها، قال إن هنا عمر ذكر له دليلا واضحا من القياس الجلي الذي لا شك في صحته. فهل كان عمر يعتقد ان الرجوع يرد المقدور؟
لا
لا لا, لا, لا الرجوع لا يرد المقدور، في حاجه ترد المقدور؟ لا شيء يرد المقدور اصلا، الا ان كان المقدور مما يرد بمقدور، كالجوع يرد بالاكل، كالمرض يرد بالتداوى كذا.
وقدر يرد
بالدعاء، ما الدعاء من ضمن ردود المقادير، المقدور بمقدور، مقدور بمقدور. طيب، وإنما معناه أن الله تعالى أمر بالاحتياط والحزم ومجانبة أسباب الهلاك. ما تجيش أنت في الدنيا برد شديد جدا وحتطلع بقميص مفتوح ومستحمل بماء سخنة وتقول لي كله بقدر الله، لا لا، تلقي بيدك إلى التهلك. فقاس عمر رضي الله عنه على رأي العدوتين لكونه واضحا لا ينازع فيه مع مساواته لمسألة النزاع. فمقصود عمر أن الناس رعية لي، هو الراعي، الحاكم راعي مش كده، الإمام راعي ومسؤول عن رعيته، استرعانيها الله تعالى فيجب علي الاحتياط لها، فإن تركت الاحتياط نسبت إلى العجز واستوجبت العقوبة. هذا شرح للإمام النووي رحمه الله. فهنا عمر بن الخطاب قاس، لكن حسم الأمر أنه رجع بقدر الله، وهذا لا شيء فيه. ده يدلك أيضا أن الإحاطة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسلم حتى لكبار الصحابة. ما هو يبقى ما عرفوه، يبقى عمر ما يعرفوه، واللي بيكلمه ما يعرفوه، ولا بيكلمه. وقبل كده لما اختلف عمر وأبو بكر الصديق في قتال أهل الردة برضه كان الأسد يعرفه ابن عمر ولا يعرفه أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان غائبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به الوباء بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال ابن عباس: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. يبقى عمر كان مجتهد في الأول، بعد كده صار نص، ينفع اجتهاد بعد ذلك؟ لا لا، فسبحان الله سبحان الله. فكم ترك الأول للإيش للآخر كما قال الألباني رحمه الله، كم ترك الأول للآخر. وقال الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح: حدثنا كذا كذا عن سعد بن مالك بن أبي وقاص وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قوم قبلكم، فإذا وقع بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه. ده الحديث رواه أحمد عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، وهو صحيح، وصحه الشيخ الجامع الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وهذا الوباء هل هو طاعون عمواس المشهور؟ لا، غير يعني مرتين طاعون يضرب الشام ويضرب الفرسان المسلمين هناك أيضا. طاعون عمواس سيهلك فيه خلق كثير جدا من الأمراء ووجوه المسلمين. طاعون عمواس السنة اللي بعدها، السنة المستقبلة بعد هذه. طيب السنة اللي بعدها مباشرة جاء طاعون عمواس، حيموت بقى في الأفاضل منهم أبو عبيد بن الجراح أول، توفي فيه أبو عبيدة ومعاذ بن جبل ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم من أشراف الصحابة رضوان الله عليهم. أورد ابن جرير في هذه السنة، طبعا ده سيد المؤرخين ابن جرير رحمه الله، قال محمد بن إسحاق عن شعبة عن طارق بن شهاب البجلي قال أتينا أبا موسى رح عليه رضوان الله وهو في داره بالكوفة. هو في الكوفة كان نائب أمير، كانش أمير، الأمير كان ابن مسعود وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني لما تسمع عن ابن مسعود أمير الكوفة تعرف أنه من الذي أمره علي بن أبي طالب نيابة عنه، لكن علي هو أمير المؤمنين. وأبو موسى الأشعري له دار في الكوفة معروفة ومشهورة، لكن المرجع إلى ابن مسعود. قال أتينا أبا موسى رضي الله عنه وهو في داره بالكوفة لنتحدث عنده، فلما جلسنا قال لا تحفوا فقد أصيب في الدار إنسان بهذا السقم، ولا عليكم أن تتنزهوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم ونزهيها. يعني لا تتزاحموا وتكسروا لأن البلد دي والمنطقة دي أصيب فيها ناس كثيرة جدا. فطبعا واضح أن التجمعات تسيء لما يكون في طاعون أو أشبه الطاعون. فلذا لما العلماء اجتهدوا وأفتوا بأن لابد من التباعد كان عندهم حق، لما العلماء أفتوا بضرورة التباعد اتفقوا على ذلك. حتى أنه لما أحد المشايخ الكبار جدا قال أنه لا يجوز هذا التباعد، لما رأى فتوى العلماء الآخرين بذلك تراجع رسميا في المسجد النبوي، وهو الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، تراجع أنه فعلا لابد من التباعد. الأنفاس موطن لنقل العدوى، والعدوى صحيحة في دين الله عز وجل، لكن نؤمن بأن فيه عدوى وبإيش؟ بقدر الله وإذنه، لكن لا عدوى هذا من نفسها أبدا. لما يكون شيخ آخر كبير، يعني بالمناسبة عشان نكون صراحة، شيخ فركوس أفتى بحرمة التباعد وبطلان الصلاة، هذا اجتهد منه إن شاء الله له أجر فيه، لكنه أخطأ فيه، أخطأ فيه. وجمهور العلماء عندهم هم الحق في هذه المسألة، ما حفظ مقام الشيخ فركوس وجميع مشايخنا وعلمائنا. طيب فقال هنا ارتفعوا ولا عليكم أن تتنزهوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم ونزهيها حتى يرتفع هذا البلاء. هذا كان في الكوفة، وخذ بالك أنه الكوفة ليست الشام، الكوفة دي عراق، دي قلب العراق، لكن في الشام كان في الوباء، وعمر بن العاص أمر الناس يصعدوا للجبال، وهذا اجتهاد منه لأنه عنده خبرة وعنده احتكاك باليونان والرومان، ففاهم. ففعلا لما طلعوا الجبال خف أثر الوباء. فإني سأخبركم بما يكره مما يتقى، من ذلك أن يظن أن من خرج أنه لو قام مات، يعني اللي يخرج ويتهياله أنه لو فضل حيموت، هذا غلط، الموت يا بيد الله تبارك وتعالى. ويظن من أقام أنه لو خرج نجا أيضا. نحن نتصرف بقدر الله ونترك الأمور كلها لله عز وجل. ممكن إنسان ما عنده كورونا ولا شيء والقطر يضربه، واحد يقتله، الأقدار سارية. نعم، فإنه قدر الله، لو أراد الله عز وجل فسيصيبك سواء خرجت أو لم تخرج، يدرككم الموت. فإذا لم يظن هذا المرء المسلم فلا عليه أن يخرج أن يتنزه عنه. يقول إني كنت مع أبي عبيدة بن الجراح بالشام. يبقى ابن مسعود الآن بيحكي عن حادثة الشام. يعني ابن مسعود قلت لك في خلافة علي، وخلافة علي دي بعد عام 35، احنا لسه في عام 16-17، انت ناسيه، احنا في عام 17 من حكم عمر، من 17 الهجرة اللي فيه حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب سيحكم المسلمين بدءا من عام 35 بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ويحكم من 35 ل40، والحسن يحكم 41 عام الجماعة، وخلاص ينتهي الخلفاء الراشدين، خلاص كده 55. فهنا أبو عبد الله بن مسعود بيحكي بعد 35 عن حادثة سنة 17، فاهمين أخوان؟ قال كنت مع أبي عبيدة بن الجراح بالشام عام طاعون عمواس قريبا من فلسطين، فلما اشتعل الوجع وبلغ ذلك عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة ليستخرجه منه أن سلام عليك، أما بعد فإني قد عرضت لي إليك حاجة، أنا أريدك يا أبو عبيدة تجيني المدينة، أريد أن أشافهك بها، فعزمت عليك إذا نظرت في كتابي هذا ألا تضعه من يدك حتى تقبل إلي. فعرف أبو عبيدة إنه إنما أراد إنقاذ أبي عبيدة بس بحيلة، يخرجه من أرض الطاعون بحيلة، وبيحب أبو عبيدة. أبو عبيدة محبوب المسلمين كلهم، أمين هذه الأمة. أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، محبوب الأمة. أقول لك لو مات، لو عمر كان يعني أبو عبيدة حي كان مسك الخلافة على طول، كما أوصى أبو بكر العمر كان عمر سيوصي أبي عبيدة. فعرف أبو عبيدة أنه إنما أراد أن يستخرجه من الوباء، ده وباء بعد السنة اللي مشي فيها عمر. الكلام اللي ضر لما قلت لك عمر انصرف كان في سنة إن احنا بلان في سنة. فقال يغفر الله لأمير المؤمنين، ثم كتب إليه بعد الديباجة: يا أمير المؤمنين، إني قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم، فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه، فخلني من عزمتك يا أمير المؤمنين، ودعني في جندي، خليني أنا القائد العام. والقائد العام يسيب الجبهة كيف؟ لكن عمر رأف منه. فلما قرأ عمر الكتاب بكى، فقال الناس: يا أمير المؤمنين، أمات أبو عبيدة؟ قال: لا، وكأن قد. عند العرب وكأن قد يعني اعتبروك، واضح أنه سيحدث هكذا، وكأن قد. ثم كتب إليه: سلام عليك، أما بعد. طبعا كل في قبلها إيه؟ السلام عليك، الحمد لله، إن الحمد لله، أو بسم الله الكتابة. فإني أنزلت الناس أرضا عميقة، لا، فإنك أنزلت الناس أرضا عميقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة. كلما ترتفع كلما الهواء يطيب، لكن خد بالك يقل الأكسجين. كلما ترتفع الهواء يكون طيب بس الأكسجين يقل. إحنا لما كنا في صنعاء، صنعاء ترتفع عن سطح البحر الإسكندرية 3600 متر. ارتفاع صنعاء عن إسكندرية 3600 متر. فأنت تحس الجو طيب وما تلبس هذا الثياب طول السنة، طول 12 شهر، لكن لما تروح تقعد أسبوع غير قادر على التكائن، بتجر النفس جرا لنقص الأكسجين. لكن صح صح. قال: فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة. قال أبو موسى: فلما أتاه كتابه دعاني. فقال: يا أبا موسى. أبو موسى رجل من اليمن أشعري، ولكن عظيم الرأي وجميل القراءة والتلاوة، عظيم الرأي. فقال: يا أبا موسى، إن كتاب أمير المؤمنين قد جاءني بما ترى، فاخرج فارتد للناس منزلا، فارتد ابحث للناس عن منزلا حتى أتبعك بهم. دور انت على مكان وأدينا إشارة أنا أوصل لك. فرجعت إلى منزلي لأرتحل، فوجدت صاحبتي قد أصيبت. هم هناك بقى المحصل طوال عمواس، تكون مع حد وتقابله أصيب أصيب أصيب، أبو عبيدة بيتكلم أصيب على طول. فوجدت صاحبتي يعني الحمد لله قد أصيبت. فرجعت إلي وقلت: والله لقد كان في أهلي حدث. أصيبت قال لك لسه ما لم تمت. فقال: لعل صاحبتك قد أصيبت. قلت: نعم. فأمر ببعير فرحل له، فلما وضع رجله في غرزه طعن، أصيب بالطعن، هذه معنى طعن، أصيب بالطعن من رجله، بدأت في رجله. ده صحيح كلها أبو عبيدة طعن أو أبو. فلما وضع طعن فقال: والله لقد أصبت، اللي هو أبو عبيدة. فسار بالناس حتى نزل الجابية، فرفع عن الناس الوباء، ولكن أبو عبيدة كان قد أصيب. نعم. فقيل لما اشتعل الوجع، قيل من الأحداث لما اشتعل الوجع قام أبو عبيدة في الناس خطيبا، فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة بكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، لأن اللي يموت بالطاعون يموت شهيدا. وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم لأبي عبيدة حظه فطعن، يعني قيل انه طعن وقيل انه طعن بعد هذا الدعاء، وده مستغرب. فمات رضي الله عنه واستخلف على الناس معاذ بن جبل، فقام خطيبا بعده فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة بكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم. نفس كلام أبي عبيدة. وإن معاذا يسأل الله تعالى أن يقسم لآل معاذ حظهم، فطعن ابنه عبد الرحمن فمات، ثم قام فدعا لنفسه فطعن في راحته، في راحة يده: فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقلب ظهر كفه ثم يقول: ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا. وفضل بقى الطاعون يسري في جسمه ويقول: اللهم إنك تعلم أني أحبك، اللهم إنك تعلم أني أحبك. معاذ بن جبل سيد العلماء، سابق العلماء بريتوى. فلما مات يبقى اللي تولى قيادة الجيوش بعد أبي عبيدة أبو معاذ، لكنه لم يدرك، لم يقود أي معركة، لم يقود أي معركة، قائد عام. فمات. فلما مات استخلف على الناس أرطبون العرب، عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقام فيهم خطيبا فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار. هذا كلام ليس بوحي، هذا كلام تجربة، رجل خبير، عمرو بن العاص خبير، داهية العرب. فتحصنوا منه في الجبال في المرتفعات، وده صحيح، فتحصنوا منه في الجبال. فقال أبو وائل الهذلي: كذبت والله، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت شر من حمار هذا. يعني لما أنا كنت صاحب النبي كنت أنت لسه إيش في كفرك، طبعا الكافر شر من إيه، من أي ذنب. فقال: والله ما أرد عليكم ما تقول، وأيم الله لا نقيم عليه. قال ثم خرج، وخرج الناس فتفرقوا، أطاعوا عمرو بن العاص وصعدوا في الجبال، فدفع الله الطاعون عنهم. فدايما لذا في مناطق في الكورونا، مع أن كنا قلت لك ليست وباء لكنها أشبه الوباء، في مناطق لا تعرف الكورونا. يعني إحنا أنا لما رحت مالي، جمهورية مالي شهر 12 اللي فات ده، لما رحت جمهورية مالي طبعا لما نزلنا المطار لازم البي سي ار والكمامات، واللي بقى مطارات رهيبة، نزلنا بيروت قرفونا، باسطنبول كل المطارات آخر تقفيل لازم الكمامة والرش والبي سي ار ده والحاجات دي. لما نزلت جمهورية مالي الإخوة أخوكم يوسف عارفين أنتو، دخل قابلني في المطار لابس كمامة، وأنا لابس كمامة، والعساكر لابسين كمامة، تك ختمنا. أول ما طلعنا رموا الكمامات، ولا من آدم في مالي يلبس كمامة نهائيا، ولم يصب من مالي شخص من يومها إلى اليوم خالص، لم يحدث حالة واحدة كورونا في جمهورية مالي، لأن الناس هناك يسكنوا على مساحات شاسعة، يعني بين كل جار والتاني مساحة كبيرة. احنا عند يوسف مثلا يسكن، وبعدين بعد 300 متر الجار برضو يسكن، ومساحة وزراعة والكلام ده. فالمناطق الشاسعة التي فيها هواء طيب والمناطق المرتفعة قل أن يوجد فيها هذا الوباء. فخرج الناس أي طاعة لعمرو بن العاص فتفرقوا ودفعوا الله عنهم. فبلغ ذلك أمير المؤمنين رضي الله عنه، وبلغ هو رأي عمرو بن العاص، فوالله ما كره، يعني فرح بكلام عمرو بن العاص رضي الله عنه. ولكن لما انتهى إلى عمر مصاب أبي عبيدة ومعاذ ويزيد بن أبي سفيان، أمر معاوية على جند دمشق وخراجها، دي أول إمارة لمعاذ بن أبي سفيان. طبعا معاوية سيثبت جدارة لم يثبتها أحد، ولذا عمر بن الخطاب حيجمع له في الشامات كلها، ويصير المعظم إلى يومنا هذا في الشام. وكان أهل الشام يعني وصل لدرجة أن اعتبروه أفضل الصحابة على الإطلاق كمان. فجعله على جند دمشق وخراجها، وأمر شرحبيل بن حسن على جند الأردن وخراجها. فإذا الطاعون وقع كم مرة في الشام؟ مرتين في سنتين متواليين، وفني خلق كثير من الناس حتى طمع العدو، ما توقفت الحروب، حتى طمع العدو وتخوفت قلوب المسلمين لذلك. ومن هنا يقدم عمر بعد ذلك إلى الشام، فيقسم مواريث الذين ماتوا، يعني قيل انه جاء الى الشام ثالث مره وقسم هو مواريث القادة الذين ماتوا، لان القادة هؤلاء لهم غنائم كثيره. انتوا شفتوا الغنائم، الحروب كانت ضخمه وكل واحد يجي له ملايين، وانا حسبت لك كده في موقع فارس ان اقل واحد وصل له 52 مليون، ده غير النساء والاطفال والابل والهيصه. الفتوحات كلها بركات، الجهاد كله بركه، الجهاد كله بركه. فقاسم مواريث الذين ماتوا لما أشكل أمرها على الأمراء، وطابت قلوب الناس بقدوم أمير المؤمنين، وانقمعت الأعداء من كل جانب لمجيئه للشام، لأن طبعا الجنود ستشتد حماستها للدفاع عن أمير المؤمنين، ولله الحمد والمنة. فإذا قدوم عمر بن الخطاب للمرة الثانية كان في آخر سنة 17 بعد انتهاء طاعون عمان. نعم. ثم خطب الناس وهو يهم بالرجوع إلى المدينة، خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، قلنا الثناء على الله يعني شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال: ألا إني قد وليت عليكم وقضيت الذي علي في الذي ولاني الله من أمركم إن شاء الله، فبسطنا بينكم فيئكم، يعني قسمنا عليكم الغنائم اللي كسبتموها ومنازلكم ومغازيكم، وأبلغناكم ما لدينا، فجندنا لكم الجنود، فجندنا لكم الجنود، يعني كل ما تحتاجوا مدد نرسل إليكم الأمداد، وهيأنا لكم العروج يعني الطرق والسبل، وبوأنا لكم ووسعنا عليكم ما بلغ فيئكم، الغنائم كله وزعناها عليكم، ما أربع خماس بيتوزعوا والباقي بيوزعوا هناك في المدينة رضي الله عنهم. وما قاتلتم عليه من شامكم، وسمينا لكم أطعماتكم، يعني فرضنا لكل واحد راتب لجميع المواطنين، كل إنسان فطم عمر بن الخطاب يعطي له نصيب مفطوم من أول مفطوم لغاية ما يموت، وبعد كده كمان طلبوه إنه يعطي الإيه للرضيع، حتى ليه تستنى سنتين فطام؟ فكان الناس يتعجلون في فطام الطفل لكي يأخذ. نعم. قال: فمن علم شيئا ينبغي العمل به فليعلمنا، اللي عنده نصيحة ينصحنا نعمل به إن شاء الله، ولا قوة إلا بالله. ختم الخطبة فحضرت الصلاة، فقال الناس: لو أمرت بلالا فأذن، وبلال معاه فأذن، فأمره فأذن، فلم يبقى أحد كان قد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال يؤذن إلا بكى حتى بل لحيته، كله بكى لأن بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه لم يؤذن بعده، والله أعلم، لأن الراجح أنه أذن لأبي بكر. وعمر أشدهم بكاء، وبكى من لم يدركه لبكائه، البكاء بقى عدوى، كله بكى ولذكره صلى الله عليه وسلم. نعم. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف معاملته مع خالد؟ عادي، بس انتبه لشيء، احنا كمؤرخين انتبه له. الناس حاولت تستغل قضية عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه ليؤصلوا ان في عداوة شخصية ما بين عمر بن الخطاب وبين خالد بن الوليد. وفي الزمن الحديث اجتهد عباس محمود العقاد في تعميق هذا الكلام الباطل. فالاول هو وصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه شكله وطوله وعرضه، وصف شكل وطوله وخالد، وقال دايما كان في بينهم اولا تشابه كبير ولكن منافسة وحقد، وهذا غير صحيح، غير صحيح. والعباس العقاد كاذب، هو اللي بوظ عقل سيد خضر، هو اللي افسد عقل سيد خضر، يعني تلميذه المقرب، لانه اصلا خالد بن الوليد كان بقاؤه في مكة قليلا جدا. خالد بن الوليد واحد من اولاد الوليد بن المغيرة، وهو عنده 10 من الولد منهم خالد بن الوليد، والوليد بن المغيرة كان لا يحب ولا أن يعملوا ولا يتاجروا، ما فيش واحد فيهم تاجر ولا أي واحد، المال كثير جدا، لكن خالد كان أكثرهم فروسية وحبا في الصيد والخروج، ولذا الوحيد اللي كان بيأكل الضب في بني الوليد، لأنه فارس صيار، يصطاد غزلان ويصطاد ضباب ويصطاد جرابيع اللي هو يرابيع، يعرف هذه الأشياء، فما لا يوجد مساحة أو مجال للتنافس مع عمر بن الخطاب، وخصوصا هذا من قبيلة اللي هي بني مخزوم، وهذا من قبيلة بني عدي، قبيلتان مختلفتان، ولم يثبت بأي أثر ضعيف حتى وجود منافسات وصراعات وغيرة بين عمر وخالد بن الوليد. من ناحية الشرف القبيلة يعني قبيلة خالد أشرف من قبيلة عدي على طول، فلم يوجد هذا الكلام. وأما إنه إنه لما خالد مريد بقى وخالد القائد المنتصر دائما، لأنه لم يهزم في أي معركة إلى أن مات، ما في معركة احتمل الهزيمة، ما في، لا يوجد، ما في، ولا هو كافر ولا هو قائد مسلمين. لكن هل عمر حدثت له غيرة منه؟ عمر حدثت له غيرة على الإسلام، صار في عقول كثير من الناس أن النصر بيد خالد، وكانوا يتسارعون للانضمام لجيشه ضمانا للغناء، مضمون غناء، ما هو مضمون النصر، مضمون النصر ومضمون الغناء. فعمر الخطاب قال العقيدة ستذهب هكذا، أن النصير هو الله، نعم المولى ونعم النصير، وليس خالد هو الله. فكان لابد يفعل هذا بحكمة عظيمة جدا. ولذا هل ندم عمر على ذلك؟ أبدا لم يندم. طيب هل غضب يا خالد؟ العقاد مصور ان يعني حزنه، هذا غير صحيح، بالعكس، خالد كشان اي مسلم يكون في الساقة، يكون في المؤخرة، يكون في الوسط، يكون في الميمنة، يكون في الميسرة، يكون في القيادة، ما في مشكلة خالص. بل انه طبعا لا مقارنة في الفضل والشرف ما بين الشيخين أبي بكر وعمر وبين عمر بن العاص، على عيننا ورأسنا عمر بن العاص. لكن هل يوازى بأبي بكر وعمر؟ ما في أحد يوازى بالاثنين دول. ده خرج عمر بن العاص قائدا في معركة ذات السلاسل ومعه أبي بكر وعمر جنديان عنده تحت إمرته. فما فيش عند الصحابة مسألة ما يصوره عباس محمود العقاد، فانتبهوا لهذه المسألة لا تسود بين الناس. فما في قلب عمر إلا الحب لخالد بن الوليد، وقال لله در أبو بكر أنه عين خالد بن الوليد اللي انتصر دائما. فإذا لا يوجد في النفوس إلا المحبة، والهدف الأصلي حفظ العقيدة والتوحيد. طيب لكن أنكر عليه، طبعا من حق أنه ينكر عليه لما بلغوا حادثة مالك بن نويرة، لما بلغوا حادثة أن الحوادث تبلغه، لازم هو وعمر بن الخطاب يحقق حتى مع حب الناس إلى قلبه، حقق مع سعد بن أبي وقاص المرة اللي فاتت احنا ذكرناه، حق معه وعزل، وهو أحب الناس إلى قلبه، أحب الناس إلى قلبه، وهو أقسم كل مرة يقسم أن ما عزلته عن خيانة أبدا. لكن كون صحابي يفعل شيء وعمر ينكر عليه، عمر أنكر أمام الناس كلها على عثمان بن عفان رضي الله عنه تأخره عن أول الخطبة. يعني عمر الخطاب طلع يخطب الجمعة، دخل عثمان بن عفان قال له لماذا تأخرت قدام الخلق أجمعين؟ قال له يا أمير المؤمنين والله ما زدت على أن توضأت. قال والوضوء وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بالغسل، مع أن أمر بالغسل استحبابا. فكون أن عمر ينكر على هذا حتى ضرب أبي بن كعب، هو أحب الناس في قراءة القرآن إلى قلبه أبي، وله روايتين في البخاري أبي أقرأنا، رواية أخرى أقرأنا أبي، وضربه، ضرب أبي لما وجد حواليه ناس، ما أبي هو المستشار الأعظم في القرآن في الحفظ والضبط، فلما لقى حواليه ناس ضربه بالعصر بالضرب، لأنه حتى لا يغتر. فهو عمر لا يخشى في الله لومة، وليس في قلبه أي شيء إلا الحب العميق لجميع الصحابة. احنا يهمنا هذا الأمر، لأن عباس العقاد يعظمون أمره باعتباره أديب عظيم، وإحنا ما ولا يساوي عندنا شيء. فبعث عمر ينكر على خالد بن الوليد في دخوله إلى الحمام وتدلكه بعد النورة بعصفر معجون بخمر. بلغوا إن خالد راح الحمام، الحمامات دي الحمامات العامة، الحمامات العامة، والنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، لأن في الحمامات مظنة انكشاف العورات، أي حمام عام كده، والنساء يحرم دخول الحمام، والرجال يحرم عليهم الحمامات العامة. لكن إذا ضمنت لا بأس. فبلغوا أن خالد دخل الحمام، وبعدين عمل النورة، النورة اللي هي إزالة الشعر الزائد زي ما الآن يزال بالمجيلات يعني. وبعد النورة تدلك بعصفر، عصفر يعني مادة حمراء كده طيب يعني، معجون بخمر. أخبار غلط قبل كده، فاكرين لما عمر بن الخطاب وصلت له أخبار عن سعد بن أبي وقاص لا يخرج في السرية ولا يخرج في السرية، فعاد كل مكان في كذبة ومنافقين مضللين ويخدعون الحكام. فقال في كتابه إن الله قد حرم ظاهر الخمر، إن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه، كما حرم ظاهر الإثم وباطنه، وقد حرم مس الخمر فلا تمسوها أجسامكم فإنها نجس، فإن فعلتم فلا تعودوا. فكتب لي خالد: إنا قتلناها فعادت غسولا غير خمر. يعني طبعا تخليل الخمر، الخمر إن استحالت بنفسها خمرا خلا فنعم الإدام الخل، لكن تخليل الخمر اللي هو مواد صناعية وتخللها محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن في أيتام ورثوا خمرا أفلا نخللها لهم، قال لا، أيتام قال لا، لا تجوز، لكن الخمر إن تخللت بنفسها فنعم الإدام الخل. وهل هي إذا تخللت تطهر؟ طهر شيء والحرمة شيء آخر. يعني لو حطينا مواد صناعية حرام، لو خللناها بالصناعة حرام، لكن إذا تخللت ها طهرت، طهرت. ما إن إحنا مذهبنا أصلا الخمر إيه؟ ليست نجسة، لكن قول أئمة الأربعة وابن تيمية إن الخمر نجسة. طيب، وهذا الكلام لعله لا يصح، لأنه لو جزم عمر بن الخطاب بأن الخمر نجسة يبقى الخمر إيه؟ نجسة. يبقى الرأي الذي قاله ابن حزم والذي قاله الألباني غير صحيح، والذي قاله ابن عثيمين، ابن عثيمين قال الخمر ليست نجسة، لأن لو نجسة كيف الصحابة يريقوها في الشوارع ينجس الشوارع به؟ وكيف الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتيت لك بهدية راوية من خمر، جايب له عارف الإزازة اللي بتاعت الماء الكبيرة دي، الكبيرة دي 15 لتر ده ولا 20 لتر، جايب له راوية مثل قربة يعني مليئة بالخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تعلم إن الخمر قد حرمت؟ ففك الرجل عفاصها الغرة بتاعها وأراقها في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل لو هي نجسة يقبل أن ينجس الأرض التي لا؟ فالراجح ان الخمر ليست نجسه ولكنها رجس، وليس كل رجس نجس. فالله جل قال: انما الانصاب والازلام، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام. والميسر ليس بنجس، يعني الكوتشينه دي مش ممكن تكون نجسه، والازلام اللي هي السهام اللي بيعملوا بيها ممكن تكون نجسه، لكن رجس بمعنى يعني رجز حرف. فهنا قال: قتلناها فعدد غسولة غير خمر. فكتب علي عمر: إني أظن أن آل المغيرة قد ابتلوا بالجفاء فلا أماتكم الله عليه، فانتهى لذلك. وهذه الحديثة أنا شك فيها وأنا أوردها. فشوف إحنا كنا المقياس في محدث التاريخية، لا تنسى المقياس هذا، نحن لا نقبل كل الروايات التاريخية كما يقول أحد الآراء، ولا نطبق القواعد الحديثية المشددة، وإلا لن يسلم لنا أي حدث نهائي. وإنما الكلام الذي قبله الناس على مر التاريخ من الأفاضل يقبل طالما لا يعارضه أي نص أو قاعدة شرعية أو قاعدة فقهية، فهنا يعارض، فرفضنا كلام سيف في هذه المسألة. طيب، وأصاب أهل البصرة تلك السنة هي سنة 17 طاعون أيضا، ده في البصرة، البصرة دي في العراق. فمات بشر كثير وجم غفير رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. وخرج الحارث بن هشام في 70 من أهله إلى الشام، فلم يرجع منهم إلا 4. الطاعون شغال جه لك الناس، فهو من البصرة إلى الشام، البصرة فيها طاعون والشام فيها طاعون، هنا في كورونا. الله المستعان. طيب، نكتفي بهذا القدر، عندنا حادث طيب المرة القادمة. يخلنا سرينا مع خالد نوري رضي الله عنه.